الضبابي تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي تعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب فأعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، كم نقرأ قصار المفصل في صلواتنا وعندما نقرأ كتاب ربنا، وقد حفظنا كثيرا من قصار المفصل في صغرنا، ولكن يحول بيننا وبين هذه القصار أننا لا نتدبرها كما ينبغي أن تتدبر، ولا نفهمها حق الفهم، ولا نعطي معانيها وما فيها من الدلالات ما ينبغي أن تعطاه هذه السور التي اختار الله عز وجل أن تكون لها في هذا الموضع من كتابه، لتكون قريبة من أفهامهم، ولتكون معانيها ودلالاتها دانية القطاف لهم. إن هذه السور تحمل معان عظيمة، إنها تبني الشخصية السوية وتؤسس المؤمن القوي الذي يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ويوقن باليوم الآخر بجنته وبناره، ويعرف لماذا خلق وإلى أين ينتهي مصيره. هذه السور العظيمة ينبغي لكل واحد منا أن يتوقف عندها كثيرا، وأن يراجع في تفاسيرها، وأن يتدبرها هو بنفسه، ولا يقتصر على ما ورد في كتب التفسير، فإن كتب التفسير تورد معاني قد وردت للمتقدمين من هذه الأمة، ولكن معاني تلك السور ثرة معطاءة كالبحر لا تكدره الدلاء. اليوم نطبق هذا الكلام على سورة طالما قرأناها تذكرنا بقصة نعرفها جميعا، قد نعرفها بتفاصيلها، وقد يعرفها أكثرنا بإجمالها. هذه القصة العظيمة جاءت إرهاصا ومقدمة لنبوة أو لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعل الله عز وجل منها آية، آية للعالمين وآية للعرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنها سورة الفيل. حلقتنا هذا اليوم تأملات في سورة الفيل، وستكون مع ضيفي وضيفكم جميعا، والذي يشرفني أن نلتقي به في هذه الحلقة المباركة، فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن علي العندس، الأستاذ المشارك بكلية الملك فيصل الجوية. حياكم الله يا دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الحقيقة قد يستغرب الإخوة المشاهدون أننا سنتحدث أو نفرد حلقة لسورة الفيل، ولكني أقول لهم إذا سمعتم إن شاء الله ما يعني سنعطي أو نسلط الضوء عليه من خلال هذه السورة، سيعلمون أن هذه السورة تستحق أكثر من حلقة بل حلقات، ونحن سنختصر الكلام فيها اختصارا، وإلا فالدكتور قد كتب فيها أو في بعض معانيها حقيقة، حتى لا نظلم هذه السورة، كتب في بعض معانيها كتابا طبعه ونشره باسم سورة أو تفسير سورة الفيل ورماية الطير الأبابيل. الكتاب بين أيديكم مشاهدي الكرام، يتحدث عن هذه السورة، يتحدث عن هذه السورة وعن بعض دلالاتها ومعانيها العظيمة التي بعض دلالاتها ومعانيها التي يحتاجها كل واحد منا ليعرف فضل كتاب الله سبحانه وتعالى. إطلالة عامة على السورة فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبعد. هذه السورة المكية التي لم تتجاوز آياتها 5 آيات،
سبحان الله،
ولم يتجاوز عدد كلماتها 23 كلمة، حروفها 97 حرف،
سبحان الله.
هذه السورة فيها من المعاني وفيها من الدلالات الشيء العظيم، فهي ثرية الدلالة،
سبحان الله،
عميقة المعنى، فيها من العبر شيء عظيم. هذه السورة تحكي قصة عجيبة، تتضمن قصة الصراع بين الحق والباطل،
سبحان الله،
بين الخير والشر.
لكن الحق والباطل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد،
ما دام أن رمز العقيدة والتوحيد هذا البيت،
نعم،
الذي كان شامخا،
نعم،
الذي بناه إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا الرمز كان قائما شامخا، على الرغم من أن ما حوله ومن حوله كلهم أناس غارقون في الشرك، إلا أنه لم يسلم،
صحيح،
فما بالك وقد أحاط به أهل التوحيد أهل الخير،
نعم،
أحاط به أولئك الأقوام الذين يسجدون لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار.
الله.
لا شك أن الهجمة ستشتد،
نعم،
وستكون أقوى،
والحماية من الله ستكون أعظم،
والحماية من الله عز وجل ستكون أعظم، بدليل أن الله عز وجل لم يتخلى عن بيته والأصنام تحيط به،
نعم، فكيف بها،
فكيف به الآن وفي هذا الوقت.
الحمد لله.
فهذه السورة تحكي تلك القصة، القصة التي تضمنت كيد، كيد كاده أعداء، أكل الحسد قلوبهم. هذا الكيد تنوع وأخذ ألوان زاهية للناظرين، ولكنها في داخلها وفي باطنها كيدا مبطنا يراد منه إزالة هذا الرمز، لا لشيء إلا لأن هذا الرمز يمثل العقيدة، يمثل التوحيد،
سبحان الله.
هذه السورة لعلنا إن شاء الله تعالى نفي بشيء من حقها من خلال هذه المحاور التي سنتناولها من خلاله. يعني هناك كيد،
نعم،
نرى كيفية هذا الكيد، معالم هذا الكيد، علاماته،
جميل،
ثم نرى الرد الذي عبر الله عز وجل عنه بقوله تضليل، فهو لم يجعل كيدهم في ضلال وإنما في تضليل، وتضليل تعني أن الله عز وجل تركهم يكيدون ويخططون، وضمن بعد ذلك أن كل خطوة فعلوها وكادوها وخططوا لها
سترتد عليهم،
تكون ضدهم 100%، 100%، وكأنهم فعلوا كل ما فعلوا لرفعة هذا البيت،
لا إله
لا لهدم هذا البيت،
سبحان الله.
وهذه كلمة تضليل فيها من المعنى والدلالة شيء عجيب. ثم بعد ذلك
أنا لو قيل لي،
نعم،
أنه يعني في ضلال أو في تضليل هل بينهما فرق؟ أنا هكذا يعني قبل أن تطرح هذا،
نعم،
الطرح أقول كلاهما سواء، لكن الآن كأنك تشعرني بأن تضليل تختلف تماما يعني في مدلولها في الكيد أو في رد الكيد،
نعم،
أكثر من الضلال، أليس كذلك؟
بالتأكيد،
نعم،
بالتأكيد. الله عز وجل في في فرعون يقول في تباب.
نعم.
وما كيد فرعون إلا في تباب. نعم. وكيد غيره في ضلال. لكن نعم. هؤلاء لا تضليل.
سبحان الله.
هؤلاء الكيد الذي كادوه كان من نوع خاص وموجه إلى جهة خاصة.
نعم.
فاقتضى أن يكون الرد أيضا نوعيته خاصة جدا.
سبحان الله.
المحور الثالث الذي سننتقل إليه بإذن الله عز وجل هو الكيفية التي رد الله عز وجل بها هذا الكيد.
نعم.
ثم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى النتائج التي تمخضت عن هذا الكيد ورد هذا الكيد.
نعم.
ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخاتمة بإذن الله عز وجل.
طيب لو قلنا لك يا دكتور فهد يعني عنوان هذه السورة ما هو أو مقصودها ما هو؟
عنوان هذه السورة بلا شك يعني ينصب إن سألتني بحكم تخصصي فهو ينصب أساسا على تطمين النبي صلى الله عليه وسلم وتسكين قلبه.
عجيب.
إلى أن خاصة أن هذه شوف هذه السورة جاءت بعد سورة الهمزة.
نعم.
التي فيها الهمز واللمز.
نعم.
وفيها الذي جمع مالا وعدده.
نعم.
فهي أنت تعرف يا أخي أن السور هناك مناسبات. السورة التي
قبلها
والتي بعدها لها مناسبة. هناك مناسبة بين السورتين.
نعم.
فهذه السورة فيها تطمين لنفس النبي صلى الله عليه وسلم ولقلبه.
نعم.
في أن ذلك الكائد أبرهة الحبشي الذي كاد لبيت الله الحرام والذي جيش لذلك الجيوش لم ينفعه ذلك شيئا فلا يضرك. ولذلك تأتي هذه الكلمة اللطيفة الجميلة العظيمة ربك ألم ترى كيف فعل ربك.
لا إله.
ولم يقل ألم ترى كيف فعل الله
مثلا. نعم.
ربك هذا. نعم. الذي رباك هذا. نعم. الذي معك المعين لك.
سبحان الله.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بكيدهم الذي لم يسبق.
كيد يعني ضخم هائل. كل الجوانب.
كيد هائل
حتى في جوانب رعب
مدبر.
نعم.
بشكل عجيب حشدت له من الحشود شيء لم يذكر في تاريخ الجزيرة العربية قبل ذلك.
سبحان
ومع ذلك الله عز وجل ظلل
كيدهم
سبحان وظلل الله. سعيهم وجعل كيدهم في تضليل.
نعم. سبحان الله.
أقول أيضا أن الكيفية التي رد فيها هذا الكيد هي في الحقيقة منهج عمل لكل القطاعات العسكرية. ولب هذه السورة يعني الشيء الجديد في هذه السورة هو الحديث أو مخاطبة القطاعات العسكرية لنقول لهم أيها الإخوة الأعزاء إن في الكتاب في كتاب الله عز وجل من المناهج العملية الملموسة الواضحة التي يستفاد منها مباشرة شيء عجيب. والدليل على ذلك هذه السورة سورة الفيل.
نعم.
ألم يأتي أبرهة بجيش بري قوة برية ضاربة.
نعم.
تتقدمها الفيلة.
بلى.
60,000. أنت تتحدث عن يعني ما قبل مولد أو أثناء مولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بكم جاءت غزوة بدر لترى أن قوامها كان 314
من جهة النبي صلى الله
عليه وسلم
وألف من جهة,
المشركين. أبرهة أتى ب60,000 جندي 60,000 مقاتل
رقم
مدججين.
في جزيرة العرب. نعم. ترى غير عادي أبدا.
خيال. نعم. هذه القوة البرية لم يوقفها عند حدها ولم يقضي عليها إلا قوة جوية. الله عز وجل كان عز وجل قادر على أن يخسف بهم.
نعم.
أن يرسل عليهم صاعقة.
نعم.
أن يرسل عليهم صيحة.
نعم.
أن يعذبهم ولكن اختار الرد الحربي العسكري البحت الذي تراه وتلمسه من خلال هذه الكلمات الموجودة في السورة لما تنظر إلى أبابيل على سبيل المثال. أنا أقول لك فكك هذه الكلمة
جميل
أنت كرجل عسكري مثلا لما أخاطب العسكريين فككوا هذه أبابيل لتأخذوا منها يا أهل القوات الجوية منهج عمل لكم، منهج عمل لكم، لأن هذه الطير لم تأتي لتلقي وإنما جاءت لترمي، والرمي فيه دقة، فيه تصويب، فيه شمولية، فيه، فهي مارست أدوار قتالية. عموما لا نستبق الحديث في التفاصيل.
هل تريد نتحدث عن القصة ما هي أساسا؟ نعم. زود المشاهدين يكونون معنا من أول.
القصة لا شك أنها مدخل في غاية الأهمية. نعم. للنظر والتأمل في هذا الكيد وطبيعته. نعم. والقصة كما في الحاكم في مستدركه، ويعني ابن إسحاق أطال، نعم أطال في ذكرها، نعم في سياقها. هذه القصة يعني بدأت حلقاتها وبدأت فصولها الأولى من تلك الغضبة التي غضبها النجاشي على قائده أبرهة.
أبرهة أين كان؟
أبرهة كان في اليمن.
اليمن.
وكان قائدا لجيوش النجاشي.
أيه.
النجاشي ملك الحبشة. وإذا قلنا النجاشي كأننا نقول كسرى للفرس وقيصر للروم.
نعم.
فهو
اسم للملك. نعم. الذي يكون على.
وليس النجاشي الذي أسلم. نعم. مع النبي صلى الله عليه وسلم،
ذاك اسمه أصحمة، الاسم.
نعم.
الخاص به.
نعم. نعم.
لكن هذا اللقب أو الوصف الذي يوصف به.
نعم. نعم. فأبرهة أحدث شرخا في الجيش، وبناء على هذا الشرخ قتل قائد الجيش الأصلي، ثم انفرد هو بالسلطة كأنه تمرد، يعني حصل تمرد في الجيش. فغضب النجاشي غضبا شديدا على أبرهة، وكتب إليه يقول: والله لأطأن أرضك ولأجزن ناصيتك. وكان أبرهة رجلا داهية من الدهات
ومتطلع للقيادة والمنصب
بلا شك. نعم. وكان رجلا أريبا حليما قويا. فأبرهة مباشرة جز ناصية نفسه، حلق شعره بنفسه، وأرسله إلى النجاشي، وأرسل معه تربة من التراب الذي يطأ عليها
حتى يبر بقسم،
حتى يبر الملك بقسم. وقال: أيها الملك، هذه تربتي، تربة من أرضي، فليطأ عليها الملك ليبر بقسمه، وهذه ناصيتي جززتها بنفسي، وإنما يعني أنا حيث وضعني الملك، أنا قوة في يد الملك، وجودي إنما هو للملك. فكأنه رضي الملك، رضي النجاشي بهذا الفعل.
هذا من دهائه، هذا يدل على أنه داهي وصاحب مكر
بلا شك.
إذن هذا الكيد الذي ذكره الله عز وجل، ذكره عن الرجل يعرف الكيد تماما.
نعم بلا شك. نعم. ولا يفوتنا أن أبرهة كان نصرانيا.
نعم.
وأنها أمة نصرانية.
نعم.
أبرهة لم يطمئن بعد إلى رضا النجاشي عنه، لم يطمئن لأن الملك قد رضي عنه تماما، فهو يريد أن يعمل على الأوتار التي ترضي الملك، يريد أن يفعل شيئا يضمن من خلاله أن هذا الملك يرضى عنه رضاء تاما. فماذا فعل؟ شرع في بناء القليس.
ما هو القليس؟
القليس هي كنيسة عظيمة شاهقة البناء
في اليمن.
في اليمن. وذكر أنه جلب إليها الرخام من قصر بلقيس، يعني اجتهد اجتهادا عظيما في بنائها، وزوقها وأعظم بنائها. ولما انتهى منها، يعني كان يذكر أن الرجل إذا طالع، إذا نظر إلى أعلى
بنائها،
البناء سقطت القلنسوة من على رأسه
من طولها،
من شدة، نعم، طولها
وارتفاعها،
وارتفاع بنائها.
سبحان الله.
فبنى القليس وبالغ في بنائها، ثم كتب إلى النجاشي وانتبه لما كتب. قال: بنيت لك القليس لأصرف وجوه العرب إليها. يريد أن يحج العرب إلى كنيسته
القليس
ويدعون الكعبة. نعم، التي يحجون
وهي من إرث إبراهيم، والعرب محافظون على هذه الشعيرة العظيمة. وهي الحج يأتون إليه كل عام ويجتمعون عند بيت الله الحرام.
ولكن هذا كان يحيك في نفسه، لم يرد أن يكون هذا الشرف للكعبة لبيت الله الحرام، لا، وإنما أراد أن ينفرد بهذا الشرف وهذه المكان. لم تكن القضية قضية مادية، القضية قضية اعتبارية. هذا الرمز يجب أن يزول عن وجه الأرض. فتسامع العرب بهذا الكتاب الذي كتبه أبرهة للنجاشي، وسخروا منه أشد السخرية. فانبرى رجل من كندة من النساء، فذهب إلى تلك الكنيسة وتسلل إليها تلك الكنيسة الشائقة. هم كان يعني يظن أنه تعظيم الناس للكعبة بارتفاع البناء وبعظمة البناء.
لا والله،
ولم يدرك أن القضية قضية ربانية قبل كل شيء.
نعم.
فذهب ذلك الرجل
تهوي إليه أفئدة. شف، أفئدة من الناس.
من الناس.
تهوي يعني تميل إليه. ولذلك ما في الأرض بيت ومكان ترجع إليه القلوب. عندما يخرج الخارج إلى خارج البلد أو خارج الحرم يشعر بحاجة إلى الرجوع إليه إلا هذا البيت.
فانبرى هذا الرجل
الكندي.
فتسلل إلى تلك الكنيسة فقعد فيها،
لطخها بالعذراء.
نعم، يعني هذا الرجل تعمد أن يسيء إلى هذا الرمز، وهو بلا شك تصرف فردي، يعني قضى فيها أكرمكم الله حاجته ولطخ جدرانها ثم مضى متسللا. فلما أصبح الصباح ونقلوا الخبر إلى أبرهة، وأن هذا من العرب، وأنه سمع بكتابك وبعزمك على صرف وجوه العرب إليها، ففعل فعلته هذه، فاستشاط غضبا أبرهة وحلف أن يمضي إلى الكعبة فيهدمها. تأمل يا أخي الحبيب، تصرف فردي من شخص من سائر الناس، من عامة الناس، ولكنه بني عليه قرار من أخطر القرارات في التاريخ. أن يذهب إلى هذه الكعبة فيهدمها بجريرة من؟ شخص. بصنيع من؟ بصنيع شخص.
كأن التاريخ يعيد نفسه
بلا شك
في بعض الأحداث التي نشاهدها.
بلا شك،
تعاقب دولة أو أمة بفعل شخص،
بفعل شخص
أو مجموعة صغيرة لا صلة لها أحيانا بهذه الأمة.
بالضبط. فبدأ أبرهة في حشد الحشود، والذي يتأمل هذه الحشود يتعجب ويرى فيها التصميم التام على أن هذه المعركة ستكون حاسمة لا عودة فيها
ونهائية لهذه
القاسمة.
قاسمة.
فحشد حشود عجيبة، 60,000 مقاتل.
الكعبة لا تحتاج إلى 60,000.
بالضبط.
ولكن نوع من أنواع الإرهاب العرب كلهم ليخضعوا له وليتم المقصود، وهو أن تنصرف وجوههم إلى القليس.
هو الأمر يتضمن إرهاب ويتضمن أيضا استعراض. فيها استعراض. وإلا كيف يعني الفيلة أول مرة تدخل كما ذكر، يعني تدخل جزيرة العرب. الفيل يراد منه الاستعراض في هدم الكعبة، اجتثاثها من جذورها واقتلاعها، لا هدمها حجرا حجرا.
طريقة أيضا حتى حديثة في هدم الكعبة، فيها نوع من الاستعراض.
هي فيها تهريب فيها استعراض، ولكنها الكيد مبطن في 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 ثناياها وفي داخلها.
جميل جميل.
المهم أن أبرهة حشد هذه الحشود العظيمة، تسامعت العرب، فأول من خرج له من ملوك اليمن رجل يقال له ذو نفر.
نعم.
اجتمع من اجتمع معه من أهل اليمن ومن العرب الذين ساءهم هذا الخبر، فتصدوا لأبرهة، ولكن
ميزان القوة مختلف تماما،
في فرق شاسع. نعم. وكبير. فسحقهم أبرهة وأخذ معه هذا الرجل.
طبعا هذا السحق سيزيد من عنجهيته وطغيانه، سيزيد في المقابل أيضا من ضعف جميع الخصوم الذين أمامه.
نحن بدأنا الآن في مسلسل التضليل الإلهي.
جميل.
يعني أنت شوف التضليل ما هي خطواته.
نعم. سبحان الله.
ذهاب ذلك الرجل، ثم ظهور النوايا ووضوحها وجلائها، كان يريد أن يسحب البساط من تحت رمز العقيدة والتوحيد وينفرد بهذه المكانة، وكان هذا مبطنا ويريد عملية المنافسة. لما جاء هذا الرجل وفعل فعلته ظهرت النوايا وأعلنت، ثم صارت تلك الحشود التي تتقدمها الفيلة، ثم توترت القبائل العرب كلها، الجزيرة العربية كلها تسامعت الخبر وساءها. كيف يجرؤ شخص على أن يعمد إلى بيت الله الحرام فيهدمه هدما غير مبرر؟ يعني هدم عنجهي.
نعم.
ظالم معتدي. يعني
ماذا صنعت لك الكعبة؟
ماذا صنعت لك الكعبة؟ إيش سوت لك الكعبة علشان تروح وتهدمها بجريرة رجل بسبب فعلة رجل؟
نعم.
شيء غير مبرر نهائيا.
إذا كنت تريد تسوق للقليس، سو جوائز، حط مسابقات، اجمع، حط حوافز مشجعات، واسحب بساط من تحت الكعبة بهذه الطريقة. أما تذهب لتعتدي على هذا البيت من غير جريرة لا قدمتها هي ولا المجتمع الذين يرعون هذا البيت،
ولا ذنب لهم.
أين؟
الذين يؤمون ذلك البيت لا ذنب لهم كلهم. وضخامة الحشود.
نعم.
ضخامة الحشود فيها دلالة واضحة على أن الذي في النفوس شيء عظيم من الحسد ومن يعني من التجني.
نعم.
حشود ضخمة جدا. فلما هزم أول جيش ذي نفر، طبعا حزن العرب وتسامعوا وساءهم ذلك الخبر جدا. فلما مضى أبرهة بجيشه ووصل عند مكان الذي فيه الآن قبيلة شهران، ناهس وشهران.
نعم.
في جنوب الجزيرة العربية.
نعم.
جنوب المملكة العربية السعودية.
نعم.
في ذلك الموطن ظهر له جيش بزعامة نفيل ابن حبيب الخثعمي.
نعم.
تجمع العرب، والمسألة كانت في حلقتها الثانية أكثر جدية وأكثر ضخامة وأكثر يعني
حماس كانوا
نعم أكثر حماس.
نعم.
يعني بيت الله الحرام. ولكن أبرهة بحشوده، طبعا ما في تكافؤ نهائيا، بحشوده دمر هذا الجيش وأخذ نفيلا معه أسيرا، كاد يقتل ذي نفر في البداية، ثم كاد يقتل نفيل، ولكن شاء الله عز وجل أن يدعهما.
نعم.
نفيل أصبح بالنسبة له دليل.
نعم.
يدله واستفاد منه. هاتان المعركتان وطأتا لأبرهة، ونحن لازلنا في مسلسل التضليل.
نعم. سبحان الله.
الرباني الإلهي العجيب، لما وصل إلى الطائف لم يكن في بال أحد أن يواجه هذا الجيش،
خلاص لهم
لذلك. نعم. لأجل أن يسايروه وأن يتقوا شره، أرسلوا معه رجلا للدلالة الذي هو أبو رغال. فأخذ أبا رغال معه ونزل جهة مكة، فلما جاء عند المغمس مات هذا الرجل
أبو
رغال، وأصبحت العرب ترجم قبره لأنه رمز للخيانة
والخائنين.
فشوف انظر كيف بدأ المسلسل الشد النفسي. أبرهة لما نزل جهة مكة بدأ في أخذ كل مواشي أهل مكة، كل ما اعترض طريقه
ماشية.
من الماشية، من الإبل، من الغنم، من أخذها. والضغط النفسي هنا له دور كبير، وفيها استعراض، فيها إثبات للتسلط والسلطة والقوة، إنه ما حد قادر إنه أصلاً يتكلم في الموضوع. ولذلك كانت مبادرة من عبد المطلب عندما ذهب إلى أبرهة، ولم يتمكن طبعا من الدخول عليه إلا بوساطة من سائس الفيل، لأن نفيلا خلال الطريق كان له كان بينهما ود خلال الطريق، فعبد المطلب كلم نفيل ونفيل كلم سائس الفيل وقال هذا سيد أهل مكة، فاسمع إليه، استمع إليه. فأذن له بالدخول، وكان عبد المطلب رجلا مهابا أو مهيبا. فلما دخل هابه أبرهة، ولم يشأ أن تراه الأحباش جالسا معه على السرير، ولم يشأ أن يتجاهله، فنزل معه وجلس معه على الأرض. فقال له ما عندك؟ قال أخذت 200 بعير بكل بساطة، أريدك أن تردها لي. فقال هبتك لما دخلت، ولكن لما كلمتني يعني تغير الأمر.
كيف أنتك جاي تطالب بقضية مكة والكعبة واستحي على وجهك ورجع إلى بلدك ومستعدين نرضيك بما شئت، وإذا بك تطالب بقضية شخصية
سيد
أهل مكة؟
يعني ما يهمك هذا البيت اللي يمثل دينك ودين أبائك ودين أجدادك ودين
رمز.
فقال كلمته المشهورة، وهذه تمثل أن العرب، أن الدنيا كلها قد تخلت، لم يكن بيدها أن تفعل شيئا.
سبحان الله،
الناس كلهم عجزوا أن يقاوموا هذا المعتدي.
لا إله إلا
الله، انقطعت الأسباب. قال أنا رب الإبل
وللبيت
رب يحمي. فقال من سيمنعه مني؟ قال أنت وذاك. فخرج عبد المطلب. طبعا بعض الروايات تذكر أن العرب، أن وجهاء العرب عرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة. قالوا لك ثلث أموال تهامة وارجع من حيث أتيت. كيف العرب يمكن يجتمعون على وهم شذر مذر يجتمعون على مثل هالقضية هذه؟ إلا أنها قضية يعني أزعجتهم، قضية
وبصيرية بالنسبة
قضية لهم. بالنسبة لهم قضية عظيمة جدا.
نعم.
في هذا المشوار الذي حقيقة ليس بالقصير، مشوار طويل،
نعم،
تضافرت فيها الناحية الإعلامية بقوة. كل الناس علموا عن أبرهة، وكل الناس رصدوا هذا الحدث، وكل الناس تابعوا هذا الحدث.
سبحان الله،
وكل الناس هيئوا ليشهدوا هذا الحدث بالتفصيل.
نعم،
تأمل في
يعني لو العقوبة نزلت في أرض اليمن،
نعم،
ما أظن أنه يحصل لها يعني هذه العبرة والاتحاد، وأيضا أن تكون آية للعرب كلها.
نعم.
لكن يجري كل هذا المسلسل إلى أن يصل إلى أبواب مكة. نعم
نعم. فخرج عبد المطلب وأمر أهل مكة أن يخرجوا إلى الجبال لئلا تصيبهم معرة الجيش.
60,000
سيدخلون إلى مكة، وكانت مكة
يعني قرية
صغيرة. نعم صغيرة. فخرج أهل مكة جميعا إلى الجبال، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، بمن فيهم الذين جاءوا لاستطلاع الخبر، لأن العرب
أيضا جاءوا،
كل أنظار الجزيرة العربية متوجهة لهذا الحدث.
لا إله إلا الله.
ونادرا ما تجد قضية يعني توافرت فيها الناحية الإعلامية كما توافرت في هذا الحدث. سبحان الله العظيم.
سبحان الله.
مجيء الفيل وهذه الجيوش الجرارة وهذه الإجراءات وكيف مصانعة أهل الطائف، ثم تخلي عبد المطلب وأهل مكة أن تصريح عبد المطلب بأنه للبيت رب يحمي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، ثم خروج أهل مكة خلاص الآن
سلمت
ليس الملك. نعم، ليس بين أبرهة وبين الكعبة
أمتار معدودة،
أي مقاومة نهائية. نعم. فخرجوا، ومن المواقف الحقيقة المؤثرة موقف عبد المطلب لما كان هو مع عروة بن مسعود وغيره، كان آخر من خرج من مكة إلى الجبال، وقبل أن يخرج عمد إلى الكعبة وأخذ بحلقة الباب، حلقة باب الكعبة، وقال تلك الأبيات العجيبة، قال متوجها إلى الله،
الله أكبر،
لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك،
الله أكبر،
لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك،
يا الله.
عبد المطلب وهو الرجل المشرك الآن كان يدرك أن هذه هجمة صليبية على بيت الله الحرام.
سبحان الله.
لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم خرج مع من خرج. لما جاءت ساعة الصفر وصدر الأمر من أبرهة إلى الفيل، فيل يسمى محمود، وكان فيل عظيم ضخم جدا. ضخم جدا.
نعم.
لما صدر الأمر لمحمود، يقال أن نفيل هذا انطلق وأخذ بأذن الفيل وقال أبرك محمود فإنك في بيت الله الحرام.
سبحان الله.
ثم صعد هاربا إلى الجبل، برك الفيل ولم يبدي حراكا،
لا إله إلا الله،
فعالجوه، ضربوه كما يقول ابن إسحاق بالطبرزين في رأسه، أدخلوا المقاليع في أذنه،
وهذه في العادة تهيج الفيل،
تهيج الفيل. نعم. بزغوه في بطنه، أدموه.
نعم.
ولم يتحرك الفيل،
والفيل من الحيوانات التي ترى من طبيعتها أنها إذا غضبت دمرت.
نعم.
وفعلت كل شيء. سبحان الله.
لماذا الله عز وجل يقول بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هم أصحابه وليس هو صاحبهم، هو أعقل منهم،
هو على الملة،
هو وهو من هو، هو حيوان، ومع ذلك أدرك قداسة هذا البيت، أدرك هذا المعنى، هاب هذا البيت، بيت الله عز وجل، قدر حرمات الله عز وجل. وأولئك الذين يدعون أنهم بشر وأنهم عقلاء لم يدركوا هذه المعاني، وإن كانوا أدركوها لكن الحسد أكل قلوبهم،
تجاهلوها. هذه يمكن نقولها أيضا حتى لبعض المسلمين هداهم الله، الذين لا يقدرون هذه الأماكن المقدسة فيفعلون بها ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويخالف قدستها.
نعم.
نقول آل فيل، يعني أعظم تعظيم، أكثر تعظيما لحرمات الله منكم.
نعم. ثم تأمل يا أخي الحبيب.
نعم.
أن هؤلاء صحبوا الفيل.
نعم.
ولم ينفعهم، والله عز وجل أرسل الطير إرسالا فقامت بالمهمة على أتم وجه.
الله أكبر.
فالصاحب هو الملازم.
نعم.
الملازم سواء كان حيوانا أو إنسانا.
نعم.
لازموه ملازمة ودربوه وكان معهم، ومع ذلك خذلهم في هذا الموطن.
الله أكبر.
فهم أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. في هذه الأثناء سبحان الله العظيم، وهم يعالجون الفيل وعبد المطلب ومن معه من العرب، كانوا على جبل حراء يتأملون أو يعجبون من شأن الأحباش مع الفيل. في هذه الأثناء إذا بطير، طيور عظيمة جاءت قبل البحر من جهة الغرب.
نعم.
من جهة البحر هذه الطيور جاءت كما حدثنا الله عز وجل
أبابيل.
أبابيل
ما معنى أبابيل؟
أبابيل مفردة إبول، أو منهم من يقول أنه لا مفردة لها، لكن إبول تعني الحزمة. فهي جاءت من تفاسير هذه الكلمة أن معناها مجتمعة، ومن المفسرين من قال أنها متفرقة. منهم من قال أنها ذاهبة، ومنهم من قال أنها آتية. كل هذه المعاني تتضمنها هذه الكلمة. الحملة الجوية هي حملة جوية عظيمة واحدة، ولكنها على شكل أسراب، كل سرب يضرب ثم يذهب.
سبحان الله،
أسراب تأتي وتضرب وتذهب. جاءت تلك الطيور التي اختارها الله عز وجل للرد على هذه القوة البرية الضاربة. هنا شوف، هنا ندخل في الحديث يعني عن الجانب العسكري قليلا، إذا 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 أذنت لي في،
لكنه في قولها أرسل عليهم طيرا أبابيل، نجد أن التعبير بالطير هنا على وجه التنكير، هذا التنكير لبيان أن هذه الطير ضعيفة أمام هذا الفيل، وأن الله يعني سلطها ليريهم ضعفهم بأنه سلط عليهم أضعف خلقه.
هذه من المعاني التي يعني يعني المفسرون لم يبينوها البيان الدقيق. الطير ليست ضعيفة،
عجيب،
مع أن كثير من المفسرين، لم يكن جل المفسرين أو كلهم يرون أن هذه من أضعف المخلوقات، وأن الله عز وجل أرسلها لبيان أن أضعف ما عند الله عز وجل كفيل بأن يدمر أقوى القوى. لكن يا أخي، الطير ليست ضعيفة. الطير أمة قوة وهيمنة. يعني الله عز وجل لما حدثنا عن الذباب، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، فأمة سالبة، أمة قوية. أولم يروا إلى الطير فوقهم
صافات،
فهي أمة فوق، أمة فوقية الطير،
الله أكبر،
أمة قوية، ولذلك اختارها الله عز وجل لتكون ضاربة. هنا يأتي دور العلو في الحروب، وأرسل عليهم العلو في الحروب هو الذي يكفل الهيمنة.
في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الجبل،
بالضبط،
يعني هذه بالفعل مفيدة جدا.
غزوة أحد، وجبل الرومات ليس جبل أحد، بعض الناس يظن أن جبل الرومات هو الجبل الشاهق هذا أحد، لا. جبل الرومات جبل صغير، ارتفاعه ليس شاهقا، ومع ذلك
تصعد إليه في دقيقة يمكن،
ومع ذلك غير مجرى المعركة.
سبحان
بإذن الله. فما بالك لما يأتي الرد عن طريق طيران، عن طريق قوة جوية. هذه السورة أكدت هذا المعنى، أن القوة الجوية لها أثر عظيم جدا، وهي تخاطب كل من يتولى حماية هذا البيت والدفاع عنه. تلفت النظر إلى أن هذه القوة ستظل قوة ضاربة، قوة لها دور عظيم في حماية المقدسات، في حماية كل ما هو غالي وعزيز وثمين. العلو يا أخي الحبيب له دور في الـ في الـ في الموضوع. وأرسل عليه اللي فوق هو الذي يتحكم في في المجريات، حتى في المناورات الجوية الآن. الطائرة اللي فوق هي التي هي الغالبة بلا شك.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي، أيضا ترى الآن الرماية الفوقية لها أثر كبير جدا في يعني توجيه المعركة وحسمها.
فجاءت هذه الطير وفعلت بأولئك الأفاعيل، سبحان الله العظيم. المهم أن هذه الطير لم تأتي لتلقي، لم تأتي لتلقي،
لترمي.
جاءت لترمي.
عجيب.
في فرق بين الإلقاء، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. الإلقاء أنك تكون ماسك شيء فتفلت. الإلقاء أنك تلقيه ثم تتبعه بنظرك، لكن الرمي شيء آخر. الرمي
تستهدف
قوة،
أي نعم،
فيها تصويب،
نعم،
وفيها دقة، فيها قوة، دور حربي بحت، دور قتالي. الطيور هنا مارست دور قتالي، إن شئت أن تقول قاذفات، إن شئت قل ما شئت.
أنا كنت أتصور يعني في ذهني وأنا أقرأ القصة أن الطير قد أمسكت بالحجارة بأيديها وبمنقارها، ثم لما مرت من فوقهم فعلت هكذا. أنت الآن تلفت نظري وأيضا نظر إخواننا المشاهدين إلى أن الآية ما جاءت بكلمة إلقاء، جاءت بكلمة رمي، يعني فيه بالفعل دور حربي، دور فيه قصد في يعني ضرب هؤلاء المعتدين.
بالضبط.
نعم سبحان الله.
نحن إذا تأملنا هذا الرمي يعني نرى أنه كان رمي عجيب، يدل عليه الصورة التي توحيه لنا كعصف مأكول. نتيجة هذا الرمي نحن نستلهمه ونأخذه ونتأكد منه من خلال هذا العصف المأكول. لما تضع أمام ناظريك صورة عصف مأكول،
ما هو العصف المأكول؟
هو كرمك الله وإخوتي السامعين، التبن إذا داسته الدواب فراثته، التبن إذا داسته الدواب فراثته.
نعم.
لما تضع هذا الشيء أمامك تأخذ من 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 منه أن هذه الرماية كانت شاملة متوازنة، كانت بالغة التأثير، كانت قوية، كانت ضع هذه الصورة أمامك وتعرف من خلالها الرماية كيف كان وضعها. الرماية كانت رماية عجيبة، نحن لسنا بحاجة.
كأنك تريد تعبر تقول رماية احترافية
جدا جدا، حملة جوية ضاربة راقية عظيمة في كل حلقة من حلقاتها. وأنا متأكد أن كل مهتم بالقوة الجوية في أي مكان في العالم لو تأمل في هذه السورة لأخذ منها مناهج عمل للقوة الجوية.
سبحان الله.
نعم
سبحان الله. هذه السورة التي خمس آيات يعني نعم. تفعل هذا كله. لا إله إلا الله.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم، والفاء هنا تفيد
التعقيب
مباشرة.
لا إله
مباشرة. فجعلهم كعصف مأكول. نحن لسنا بحاجة في حديثنا عن الطير أن نبالغ في حجم هذه الطير، وأنها طيور لها أعناق ولها
ضخمة،
وأن هذه الحجارة أصغرها كرؤوس الرجال، وأنها يا أخي هذه طير من الطيور نكرت لأنه ما فيها ميزة كنوعية نوعيتها، طير من سائر الطير، لكنها أدت المهمة التي أرسلها الله عز وجل به على أتم وجه، وكانت حاسمة في مجريات هذه المعركة، يعني أثرها كان حاسما في مجريات هذه المعركة.
دكتور فهد، مشكلة المخرج يقول لي بقي دقيقتان وأنا الحقيقة ما توقعت أن الوقت مضى، لكن سبحان الله لجاذبية القصة والأحداث وغرابة الحقيقة الطرح. لأنه الحقيقة التفسير ما هو التفسير الذي نعرفه، تفسير فيه عجائب وأشياء سبحان الله ملفتة للنظر وتدلنا على أن هذا الكتاب يعني لم ينزل على هذه الخليقة شيء أجل ولا أعظم منه. إذا كان هذا الحديث أو بعضه يعني أخذ بألبابنا، فكيف لو بالفعل استمرينا نتحدث عن أسرار هذه السورة. أنا الآن أقول أمامك دقيقتان، اختمه بما تشاء. طبعا صعبة هذه عليك لكن هذا الواقع. نعم.
يعني أمامنا قضية من القضايا المهمة، وهي على الأقل يعني على الأقل إذا تجاوزنا الحديث عن الطير والطيران وما يتعلق فيه والجوانب العسكرية والآثار التي ترتبت على هذه المعركة.
نعم.
يعني الآثار أن قريش نزل عبد المطلب فغنموا كل الذهب الذي كان مع هذا الجيش، غنموا غنائم عظيمة، حفر حفرة وعباها ملاءها ذهبا وجلس عليها عبد المطلب، ثم نزل الناس ليغنموا هذا الجيش. أبرهة يعني رجع إلى اليمن وكان جسمه يتفتت. إيش يقول نفيل؟ يقول لما يتحدث يقول حمدت الله إذا أبصرت طيرا إلى أن قال يقول حمدت الله إذا أبصرت طيرا وخفت حجارة حمدت الله إذا أبصرت طيرا وخفت حجارة إيش تلقى علينا إلى أن قال فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. يريدون شخص بس يدلهم الطريق. نعم. يدلهم الطريق. سبحان الله العظيم تفرقوا وماتوا على السكك شوفوا السكك
والأودية
والشعاب. بعض الروايات تقول أن أبرهة رجع فلما وصل إلى اليمن انصدع صدره فمات.
لا إله إلا سبحان الله يكون آية لأولئك أيضا. وهذا من مزيد التضليل سبحان الله.
نعم.
لو شاء الله لقتله في نفس المكان. لكن يرجع ويرى الناس كيف أن هذا السيد الضخم العظيم الملك المطاع يموت بين أيديهم. لا يرد هذا
يعني الأمن النفسي اللي صار قضية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. كيف أن هذا البيت عظم أن هذا البيت أصبح القاسي والداني يجله هذا البيت. يعني هذه الحملة الظالمة الجائرة
رجعت على البيت
أفادت البيت فوائد عظيمة جد عظيمة
سبحان الله.
وكأن يعني هذا التضليل سبحان الله في مسلسل شيء عجيب. من القضايا المهمة أن التي يحسن بنا أن نختم أني أقول أن الله عز وجل شرف هذه البلاد المباركة الطيبة بحماية هذا البيت وهذه والله شوف الله الذي لا إله إلا هو أنها مهمة من أشرف وأعظم المهام. هذه مفخرة من المفاخر التي يعني امتن الله عز وجل على ولاة هذه البلاد بها امتن على أن يجعل هذا البيت وحمايته منوط بهؤلاء الأخيار. أنا أقول لكل من كان له يد في حماية هذا البيت سواء كان من رجال الأمن أو كان من القوة الجوية أو من القوة البرية أو من القوة البحرية أيا كان في أي مكان أنا أقول أنه والله شرف وأي شرف أن يمتن الله عز وجل عليك يا أخي الحبيب بأن تكون في الصف الأول يحمي هذه المقدسات التي أصلا تكفل الله عز وجل بحمايتها وحفظها.
شكر الله لك يا دكتور. مشاهدي الكرام كما رأيتم مر بنا الوقت سريعا لم نشعر بانقضاءه وكنا نتمنى أن نأخذ الكثير مما في جعبة الدكتور فقد أعد لنا كثيرا مما كنا نتمنى أن نسمعه ولكن مضى بنا الوقت كما ذكرت لكم ونحن لم نشعر مع هذه السورة العظيمة. إن هذا يدعوني ويدعوكم جميعا مشاهدي الكرام أن تعيدوا النظر في قراءتكم لكتاب الله وخصوصا هذه السور التي ختم بها هذا القرآن مما يسمى قصار المفصل ففيها من الأعاجيب وفيها من الأحاديث وفيها من البينات والدلائل وفيها من الحجج ما هو كفيل بزيادة الإيمان ويقين الإنسان بأن هذا القرآن هو كلام الله الرحمن. أسأل الله لي ولكم التوفيق وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور فهد بن علي العندس الأستاذ المشارك بكلية الملك فيصل الجوية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فأعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب